الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى المنعقدة في هذا المسجد المبارك، ونحن في صبيحة السبت الخامس أو السادس من شهر صفر عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على البيت 42: وليس يضرك الإقتار شيئا. نعم، قرينا هذا، ما شاء الله. إذن المجلس الخامس معناته، المجلس الخامس، عفوا، أحسنت. طيب، إذن وصلنا عند ولا تقل الصبا فيه امتهال. يلا، بسم الله. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة أبي إسحاق، قال العلامة أبو إسحاق إبراهيم مسعود الألبيري: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أمي دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب، فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت،
لما نطقت،
أحسن الله إليك، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت، أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب إذا وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك منذ مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك إذا وقد أسرت؟ فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا من عصمت، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت. وغرف فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. وطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أطلت. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت.
أما القراءة خلصنا من قراءة الأبيات، بقي لنا المعاني، يسأل الله البركة. من البيت 62 إلى البيت 67 ينبه رحمه الله طالب العلم إلى أن ينتبه من الغرور الذي يصيب الإنسان لأنه في مقتبل العمر. من البيت 62 إلى 66 ينبه المصنف الإنسان من الغرور الذي يصيبه بسبب الصبا، ولهذا قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال. الصبا معروف فترة زمنية، وهي أول الشباب. وفكر كم صغير قد دفنت، يعني هل الموت مختص بالكبار؟ بالعكس، لو تأملت وجدت أنك الصغار يموتون كثيرا. وقل يا صاحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. أنت لما ترى الموتى وهم يدفنون والصغار وهم يموتون، فينبغي للإنسان أن يصحى وأن ينتبه. وقوله وقل يا ناصحي قلب الخطاب إلى نفسه، كأنه يقول: وأنت لك أن تقول لي يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. يعني أن الناصح وهو الألبير رحمه الله يقول: وأنا أيضا بحاجة إلى التنبه إلى ذهاب العمر، وأنه قد تقطع مني. وأيضا وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، يعني أنت أولى أيضا لأنك ما استغللت وقت الصبا. ولهذا ينبغي للعاقل أن ينتبه، فهو أحد رجلين: إما هو في صبا فينتبه، وإما أنه جاوز الصبا فيتدارك. قال: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعته. يعني أنت تنصحني أني أنا مفرط، ومعنى التفريط هو التساهل في ضياع الوقت بلا منفعة. المقصود بالتفريط هنا التساهل في ضياع الوقت بلا منفعة. ومعنى تقطعني يعني تؤنبني تقطيعا. تقطعني على التفريط لوما، واللوم معروف هو العتاب على ترك الممدوح. وبالتفريط دهرك قد قطعت، يعني أنت يا أيها الناصح وهو الألبيري أيضا حصل منك تفريط. وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شيخت. يعني إذا الشيخ ينصح التلميذ ويقول له: أنت شاب إلى الآن، أدرك وقتك واحفظه وتعلم. وكأن التلميذ يقول: وأنت يا أيها الشيخ قد بلغت ما بلغت، ها؟ قد وصلت 50 الآن، ما الذي تنتظر؟ وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. ومعنى الشيخوخة عند العرب يقال فلان شيخ لأحد 3 معاني: شيخ بمعنى كبير السن، شيخ بمعنى رئيس القوم، رئيس القوم فلان شيخ قبيلتي، وشيخ يعني في العلم. هذه هي الاصطلاحات المعروفة. وعند المحدثين كلمة شيخ يطلق على من ليس يعني متقن الرواية، فلان شيخ يعني أنه عنده اختلاط. قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثته. كأنه قلب الطاولة على الألبير، يقول: أنت يوم كنت صغير كنت مجتهد، طيب الآن لماذا تركت هذا الاجتهاد؟ وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، وأهدى بمعنى أسد وأقوى هداية في طريقك لطلب العلم، فما لك بعد شيبك قد نكثته. يعني قد ترى إنسانا في مقتبل العمر يجتهد في طلب العلم، ثم إذا بلغ سن الزواج وتزوج تكاسل، ثم إذا كبر تكاسل أكثر. وهذا المفروض يكون الأمر بالعكس، كلما الإنسان قرب إلى قبره كلما ازداد طاعة لله عز وجل. ومن البيت 67 إلى البيت 80، من البيت 67 إلى البيت 80، هذا كله عتاب بين الناصح والمنصوح، عتاب بين الناصح والمنصوح له. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطته حتى غرقت. المنصوح يقول للناصح: صحيح عندي تفريط لكني ما خطت بحر الخطايا، والخطايا أعم من الذنوب وأعم من الآثام، لأنه يشمل السهو والنسيان والغفلة. كما قد خطته حتى غرقت. ولذلك كبار السن خطاياهم ليس كصغار السن، ولهذا سيأتي في البيت الإشارة إلى هذا. قال: ولم أشرب حمية أم دفر. طبعا بالنسبة لأم دفر هذه كنية عند العرب للخمر، كنية لأم دفر كنية للخمر. ولم أشرب حمية أم دفر، يعني أني أنا ما صرت مثلك، أنت الآن في هذا السن وأراك محموما وأنت شربتها حتى سكرته. ويقال أيضا أن أم دفر، ولعل هذا يكون أقرب، أن أم دفر أيضا يطلق على رائحة الخمر أو رائحة الشراب. وقد يطلقون كلمة أم دفر كناية على الدنيا، كناية على الدنيا، ولعل هذا المراد، لأن الألبير رحمه الله كان عابدا زاهدا معروف، فلا يمكن لمنصوحه أن يقول له هذا الكلام. فالمعنى: ولم أشرب حمية أم دفر، أي أنا لم أصب بسكرة الدنيا أو بذهاب الدنيا من عمري، وأنت شربتها حتى سكرتها، لأن راح من عمرك مثلاً 50 60، فوصلت إلى درجة السكر والغفلة في هذه الدنيا. ولم أشرب حمية أم دفر. ولذلك الآن الإنسان ينبغي أن يتأمل في حاله، كم حمية من حمى الدنيا قد أصابتك وذهبت عنك وأنت في سكرة حب الدنيا ولم تنتصح بعده. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. يعني هذه أيضا من النصائح المقلوبة على الناصح، يقول: لم أنشأ أنا بعصر فيه نفع، كنت في وقت أو في زمان ما يوجد هناك طلاب علم أو عالم إلا فلان وفلان، أما أنت فنشأت في عصر فيه وفيه وفيه، وأنت نشأت فيه وما انتفعته، يعني فيه يعني في عصر فيه نفع، فيه يعني في عصر فيه نفع وما انتفعته. هذا مثل الإنسان اللي يقول لشيخه: أنا لو كنت مثلك في زمان ابن باز كان اجتهدت أكثر منك. هذا مراده، أنت أدركت زمن فلان وفلان وفلان وما انتفعت، وأنا في هذا الزمان. على كل حال، هذا كله من باب الأخذ والعطاء، وليبين المنصوح، ليبين الناصح أنه يقبل النصيحة من المنصوح وإن كان أقل منه. قال: طبعا كون الإنسان يقول أنا لم أنشأ بعصر فيه كذا وكذا، هذا ليس بعذر، فقد نشأ أناس من أهل العلم في زمان لا يعلم بحالهم إلا الله، عسرا في أحوالهم، وعسرا في أمنهم، وعسرا في إدراك المشايخ، ومع ذلك نضجوا وأصبحوا علماء. قال رحمه الله في البيت 70، قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكته. وهذه كناية، الوادي هنا كناية عن الدنيا. ولم أحلل بواد فيه ظلم، يعني أنا ما توسعت في الدنيا حتى أقع في الظلم الذي هو موجود في وادي الدنيا. وأنت حللت فيه وانتهكته، حللت في هذا الوادي يعني سكنت فيه، سكنت فيه وأصبحت من أهله. ومعلوم أن من يسكن في مكان الظلم سيقع منه الظلم، سيقع منه الظلم. لذلك قال له: وانتهكت، لقد صاحبت. طبعا وهذا يؤكد البيت 70، يدلنا على شيء مهم، وهو أن الإنسان لا يسكن في مكان فيه ظلم، ينبغي عليه أن يبتعد عن الظلم وأهله. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في آخر الزمان خير مال المرء غنيمات يتبع به شعث الجبال، أو شعث الجبال. قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. يعني أنت أدركت فلان وفلان من كبار العلماء، من كبار الزهاد، من كبار العاملين، ولكن لم أرك اقتديت بمن صحبت، فلست زاهدا مثلهم ولا عاملا مثلهم. وبعض العلماء يقول من البيت 71 رجع النصح من الناصح إلى المنصوح، ولكن في نظري أن هذا البيت تابع لما قبله، وهو من كلام المنصوح للناصح. لكن من البيت 72، من البيت 73 وما بعده، يحتمل أن يكون قد رجع الكلام إلى الناصح. وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. يعني المنصوح يقول لناصحه: ناداك الكتاب، يعني القرآن، فلم تجبه. أين نادانا الكتاب؟ حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. فهذا نداء الكتاب وخبره. ونبهك المشيب فما انتبهت. المشيب إذا ظهر في شعر الإنسان، في رأس الإنسان، فهذا أيضا تنبيه، تنبيه من الله عز وجل. الإشارة الصفراء في الشارع والطريق تنبيه إلى أهمية التخفيف من السرعة. الشيء في جسم الإنسان تنبيه إلى قربك إلى المقبرة، هذا أمر حق. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. لاحظ الآن هذه مسائل مهمة جدا. ويقبح بالفتى فعل التصابي، إذا كان الفتى وهو الشاب يقال فلان فتى أو فتي،
بمعنى في قوة شبابه. والفتى عند العرب يطلق من البلوغ إلى قبيل الثلاثين، يقال له فتى. ويقبح بالفتى فعل التصابي، أن يعمل أعمال الصبيان وهم الذين لم يبلغوا. وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني أقبح من أن يكون شيخ، والشيخ عندهم قيل من جاوز الستين يسمى شيخا، من جاوز الستين يسمى شيخا، ومن جاوز الأربعين يسمى كهلا، من جاوز الأربعين يسمى كهلا، ومن جاوز الستين يسمى شيخا. وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني جاوز الستين ويعمل أعمال الفتيان من الاغترار بالدنيا وغير ذلك من الأعمال. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممته، يعني في نظري أن الكلام لا زال من المنصوح للناصح مقلوبا. ونفسك أيها الناصح ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممته. قد يقول قائل لماذا قلب الألبيري النص من المنصوح إلى الناصح؟ في نظري أن ذلك لسببين. الأول حتى يدرك طالب العلم أنه بمجرد طلبه للعلم لا يعني أنه مبرأ، بل هو لا زال في دائرة الاتهام، بل هو لا زال في دائرة الاتهام. والثاني أن لا ينسى أن المنصوح لهم قد يقلبون عليك الأمر فانتبه يا عبد الله، أن المنصوح لهم قد يقلبون عليك الأمر فانتبه. ونفسك ذم لا تذمم سواها، الإنسان اللي يذم نفسه هذا والله العاقل. كيف؟ لأن ذم النفس يؤدي إلى عدم احتقار الناس. سهل أني أقول شوف فلان، طيب وأنت نفسك وين؟ أنت وين؟ 10 سنوات فلان ما فعل شيء، طيب أنت ماذا فعلت خلال 10 سنوات مثلا؟ ينبغي على الإنسان يكون طبيب نفسه. ونفسك ذم فعل أمر من ذم يذم، وفعل الأمر يصاغ من المضارع ذم يذم، فإذا حذفت الياء الذال مضموم ذم. لذلك تقول نم فعل أمر من نام ينام، فالنون مفتوحة، حذفت الألف نم. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممته، إنسان يعيب الناس وهو ينسى نفسه وهو كله عيوب. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا ينصح. وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت، وأنت أحق بالتفنيد، أنك تفند نفسك وتفند قصور، تفند ما رغباتك وشهواتك، وفنت الشيء إذا أبطلته وقطعته ونسفته. وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيبة لما نطقته. اللبيب والعاقل، وش الفرق بينهما؟ العاقل يقال فلان عاقل وفيه عقل، وأما اللبيب واللب فهو أخص من العقل، اللبيب واللب أخص من العقل. ولهذا لما كان الخطاب مع العلماء قال الله جل وعلا أولو الألباب، ولما كان الخطاب مع عامة الناس قال لقومي يعقلون. وهذا مضطرد في القرآن الكريم، في القرآن الكريم إذا كان الخطاب مع العلماء وطلاب العلم تجد أنه يأتي ذكر اللب، وإذا كان الخطاب مع من لا ينتسب للعلم لعامة الناس فيكون الخطاب بالعقل. قال ولو كنت اللبيب لما نطقته، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنته. وهذه أيضا قضية مهمة جدا، ينبغي للإنسان أن يدرك أن البكاء، أن البكاء وهو من خشية الله عز وجل سبب من أسباب، سبب من أسباب حصول المكرمات عند الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومع هذا لو أن عيناك بكت الدماء لا, 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 لا يستطيع أحد أن يقول أنت في أمن من الآخرة، لأن هذا غيب. قد يبذل الفاعل السبب وقد يكون هناك مانع، قد يبذل الفاعل السبب قد لا ينتج. ولهذا لا ينبغي الإنسان يأمن، قال سبحانه: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. من يستطيع يعطيك الأمان؟ لا يمكن لأحد أن يعطيك الأمان إلا الله أو رسوله بوحي من الله، ما يمكن. ولهذا قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. من عنده أمان بالبقاء أو عنده أمان بالنقاء؟ من؟ ليس أحد عنده أمان لا بالبقاء ولا بالنقاء، لا أحد عنده أمن، لا أحد عنده يعني أمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأننا عبيد، والشأن في العبد أن سيده يفعل فيه ما يشاء، هذا هو الشأن في العبيد. ومن لك بالأمان وأنت عبد، العبد شو يقول بعض الناس؟ يقول أنا عبد مأمور. إيش يعني عبد مأمور؟ يشيلون اليوم المكتب هذا يحطونه مكتب ثاني ما يقول شيء، بكرة يشيلونه يودونه مكتب ثاني ما يقول شيء، عبد، عبد مأمور. يقول لك طيب أنت ما أنت عبد، حر، ومع ذلك لما علمت أن هذا فوقك قبلت أوامره، لماذا لا تقبل أوامر سيدك ومولاك وخالقك؟ وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، وقع منك مخالفات للأمر، مخالفات في الطاعة، فكيف لك بالأمن؟ فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. بعض الناس هكذا يفكر أن رصيده كثير من الحسنات، يقول أنا عندي كذا وكذا 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 وكذا، يعد. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فليعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم حسناتهم. بعض الناس يعد حسناته، يطالع رصيده في الآخرة في نظره مليان، لكن ناسي أن للناس عليه ديون وحقوق، ناسي هذا الشيء. هذا مثل اللي يقول والله عندي في البنك مليون وهو مديون من الناس 10 ملايين، شو الفائدة من المليون اللي في حسابك؟ في رصيد حسابك حسنات، لكن بالكوم بالكوم الناس يأخذون من حسناتك. كم مرة قلت الجماعة الفلانية ما فيهم خير؟ طيب افرض الجماعة الفلانية هذول مليون شخص، شو تسوي؟ يلا جاوب. لو كل واحد منهم أخذ حسنة راحت عليك مليون حسنة. مرة سمعت واحد، لا يزعل الأخوان مني، سمعت واحد يقول أن في المنطقة الفلانية الناس ما فيهم خير، فقلت للرجل: تعرف عدد سكان المنطقة الفلانية؟ قال: لا. قلت: عدد سكان المنطقة الفلانية 3 ملايين إنسان. ثم أنت الآن أطلقت فشمل الزمان السابق والزمان اللاحق، كم سيكون عدد سكان هؤلاء؟ لو كل واحد منهم أخذ حسنة منك وش بقالك؟ قال: ما فكرت التفكير هذا. طبعا احنا ماشيين بس نتحكى ونتكلم، ما يصلح هذا الكلام، هذا ما يجوز. بعض الناس يقول المصريين هكذا، الكويت هكذا، طيب هذا ايش؟ وين تروح تحاسب على هذا امام الله عز وجل؟ الامر خطير ايها الاخوه، والله خطير. يقول: ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك ان تخف اذا وزنت. والذي يوزن عند أهل السنة والجماعة 3 أمور، الذي يوزن عند أهل السنة والجماعة 3 أمور: صحائف الأعمال، هذا رقم 1، والعامل، وهذا رقم 2، والأعمال تقلب إلى أعيان، وهذا رقم 3. هنا يأتي السؤال، صحائف الأعمال عرفنا لماذا توزن حتى نعرف أي الصحيفتين أرجح، الحسنات ولا السيئات، صح ولا لا؟ قد يقول قائل ما الفائدة من وزن العاملين؟ لأن في قلوب العاملين أعمال لا يمكن كتبها في صحائف الأعمال. سهل الجواب ولا صعب؟ الله أكبر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمتكبرين يحشرون أمثال الذر. كيف يكتبون الكبر الموجود في قلوبهم؟ ما تكتب إلا بآثارها، أما نفس الكبر الموجود في قلبه ما يستطيع الملائكة أن يكتبوا، كيف يكتبونها؟ ثم في خلاف بين أهل العلم، هل الملائكة يعلمون كل ما في القلوب أو لا؟ ولذلك العاملون يوزنون. وأما الأعمال لماذا توزن؟ الأعمال لماذا توزن؟ لأن هذه الأعمال تكتب أعمال، صلى فلان وصلى فلان، لكن ما قيمة صلاة فلان، ما قيمة صلاة فلان، هذا لا يمكن العلم بها إلا بقدر ما قام في قلب كل عامل في عمله. وهذا الذي لأجل هذا الأعمال، لا سيما بعض الأعمال مثل الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. قال وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه، وترحمه ونفسك ما رحمته. بعض الناس اليوم نسأل الله المغفرة لنا ولكم، إذا رأى أصحاب الذنوب والمعاصي يشفق عليه، يشفق عليه، لكن نسي أن يشفق على نفسه الأمارة بالسوء، وهذا غلط عظيم. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته، فكم من ذنب أنت مصر عليه، وكم من أمر أنت خالفت، رجعت القهقرة وخبطت عشوة، لعمرك لو وصلت لما رجعت. الإنسان إذا كل ما تقدم ينبغي عليه أن يزيد، وليس كل ما تقدم يرجع القهقرة، والقهقرة معناها الرجوع إلى الخلف بلا استدارة الوجه، الرجوع إلى الخلف بلا استدارة الوجه. وخبطت عشوة، الخبط العشواء هو الذي ليس فيه هدف معين، مثل الذي يخبط أوراق الشجر يضرب حيثما وقع، فالخبط العشواء هو العمل والضرب بلا هدف. لعمرك لو وصلت لما رجعت، معناه أنت ما وصلت إلى الله، لأن الواصلين لا ينقطعون، لأن الواصلين لا ينقطعون بل يزدادون وصلا، بل يزدادون وصلا. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. من البيت 81 إلى البيت 86 ترغيب وترهيب بالعذاب، ترغيب وترهيب بالعذاب. ولو وافيت ربك دون ذنب، فرضا لو هذه فرضية، فرضا أنك جيت يوم القيامة وليس عليك ذنب، ونوقشت الحساب إذن هلكت. لماذا يهلك الإنسان إذا كان ليس عليه ذنب؟ لأن الحسنات التي عملتها في مقابل النعم التي أعطيتها لا توفي، فلذلك يهلك الإنسان. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قال ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملته، لأنه عسير أن يصعب أن يقوم الإنسان بالطاعات ويؤدي حق النعم، ويؤدي حق النعم فضلا عن أن يفضل من عمله شيء. ولو قد جئت يوم الحشر فردا، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، يعني هذا التصوير ليوم القيامة، كيف يكون حالك إذا جيت فرد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأبصرت المنازل فيه شتى. منازل الناس في الجنة متفاوتة، ومنازلهم في عرصات القيامة متفاوتة. لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. كل أهل المحشر يتحسرون على شيء واحد، وهذا بالاتفاق بين الكافر والمسلم والمسلم والمؤمن. ما هو هذا الشيء؟ أن ضيعوا وقتهم في عدم عبودية الله عز وجل ولو لحظة من اللحظات. هذا ما يتفق عليه الناس يوم القيامة. تفر من الهجير وتتقيه. يلا الآن لو واحد منا خرج من المسجد الهجير، اكتب الهجير شدة الحر في الصيف وقت الظهيرة، الهجير شدة الحر في الصيف وقت الظهيرة. تفر من الهجير وتتقي. الآن إذا خرج واحد منا قبل شوي وحنا جايين، أقول لأبو عمر وقف السيارة في الشمس، إذا طلعنا تكون السيارة باردة، إحنا نفر من حر الشمس الآن. فهلا من جهنم قد فررت؟ لماذا لا نفر من حر جهنم إذن؟ فرارنا من الحر، تجد الناس إذا مشوا بالحر يركضون، ما يريدون أن الشمس تصيبهم. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. والله أحد منا لا يستطيع أهون العذاب، بل لا يستطيع أن يضع يده على حر الشمعة، كيف يستطيع على أهون العذاب في النار؟ ولو كنت الحديد بها لذبت. لكن لماذا لا يذاب أهل النار؟ لأن الله لم يرد لهم أن يذوبوا، فيعذبهم عذابا شديدا ويبقيهم سبحانه وتعالى. نسأل الله السلام والعافية وأن يعيذنا وإياكم من النار. من البيت 87 إلى 95 الآن رجع الأمر إلى الناصح. قال: ولا تنكر فإن الأمر جد، ولست كما حسبت ولا ظننت. يعني أنت الآن نصحتني، لكن لا تنكر أنك أنت مفرط، فإن الأمر جد. وجد الأمر ما ليس فيه مزح وليس فيه إلا الحق. وليس كما حسبت ولا ظننت، يعني وليس كما حسبت ولا ظننت. حسبت يتكلم عن نفسه، وظننت يتكلم عن المنصوح. يعني الأمر فوق ما تتصوره أنا وما تتصوره أنت أبا بكر. وهذا هو المنصوح. نصح من؟ نصح شخصا كنيته أبو بكر. أبا بكر منصوب على حذف الندى، يا أبا بكر. طيب من هو أبو بكر؟ قال بعض الشراح إنه ابنه، وهذا هو الأقرب. وقال بعضهم إنه صاحبه، والذي يظهر لي ويتجلى والله أعلم أن المقصود به ابنه، لأنه يتحدث عن أشياء لا يعلمها الإنسان عن أبيه إلا إن كان ابنه، ولا يعلمه الأب عن ابنه إلا إذا كان ابنه. قال: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. يعني في نصحك لي لما قلب الطاولة وجعل المنصوح ينصح الناصح، يقول له: يا أبا بكر كشفت أقل عيبي، كل اللي أنت ذكرته أني أنا أذم الناس ولا أذم نفسي، وأني أنا أفند شبهاتك وشهواتك ولا أفند شهواتي، وأني كل ما ذكرته هو كشف لأقل عيوبي. فكأنه يقول: أنا الناصح لست مبرأ من العيوب. وأكثره ومعظمه سترت، يعني أنت ذكرت هذا شيء قليل في مقابل عيوبي ونقصي وتقصيري التي أنت سترتها. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. بعض الناس اليوم مجرد ما أن تقول له كلمة ينتفخ يتعاظم. بالعكس، إذا جاءك شخص وقال فيك العيب الفلاني قبل رأسه. ليش؟ لأنه الرجل يريدك النصح، الرجل يريدك النصح. قل له: جزاك الله خير، أحسنت، أنا إن شاء الله سأترك هذا الأمر. ثم في نفسك تحمد الله أنه لم يرى منك إلا هذا العيب، وأنت كلك عيوب. ما من إنسان إلا وهكذا. والله إني لأتعجب أشد العجب من بعض الناس تقول له الكلام فيؤول لنفسه يمينا وشمالا. لماذا تؤول يا أخي؟ أنت بشر تخطئ، ما في بس، ليس عيبا أن تخطئ، العيب أن تصر. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. أنت قول اللي تقوله وحط عليهم فوقها مثلها وضاعفها، فإنك قد صدقت، ما قلت شيء غلط. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. يعني مهما تظهر أنت من العيوب لي، فأنا لفرط لشدة علمي بفساد باطني أرى أنك كلامك هذا مدح لي. ليش؟ على حد قول الشاعر: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فأنت إذا عددت معايبي وسترت ما في باطني فأنا أرى أن هذا مدح، لأنك عددت معايبي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 والباقي كله اللي في الباطن ما تعلمها، فأنا أعتبر هذا مدح. وهذا والله يعني الإنصاف من النفس، هذا والله الإنصاف من النفس. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. لا يجب على الإنسان إذا علم من نفسه عيبا يقول أنا عنك ليس فيك صبر، تعلم. ليس فيك حلم، تعلم. ليس فيك عندك علم، تعلم. أنت عجول، تأني. وهكذا إنسان يتعلم. نوم، قلل النوم. كسول، انشط. ليس عيبا. فلا ترضى المعايب فهو عار، والمعايب أعم من الذنوب. فإن المعايب قد تكون أخلاقيات عرفية وأخلاقيات شرعية. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، يعني يعقب عند المحبوب بغضا لك، لأنه إذا راك على العيوب يوما بعد يوم سيأتي يوم يبغضك. ويهوي بالوجيه من الثريا. الوجيه هو الرجل الشريف، يقال فلان وجيه أي شريف، وذو وجاهة أي ذو مكانة. من الثريا، والثريا النجم المعروف، نجم الثريا من أوضع النجوم، من أضواء النجوم. ويبدله مكان الفوق تحت، بدل ما كان عند الناس شامة وثريا يقتدى به، لما أكثر من العيوب وإذا به صار تحت الناس حتى. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. طاعات هذه تبدلك الدراري. إنسان يكون على معاصي ثم يتوب فيزيد الطاعة، يزيد الطاعة، يزيد الطاعة، تجتمع عليه الدراري، جمع در، وهي الأشياء الثمينة من الأحجار الكريمة. الدراري جمع در، وهي الأحجار الكريمة الثمينة. احنا نبي نخلص، شلون؟ انا بخلص، كيفكم؟ ان شاء الله، اقول ان شاء الله، ما نبي راحه اليوم. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وان بعدت. الانسان اصحاب الطاعه الناس يتوددون اليه، يتقربون اليه ولو كان من ابعد الناس عنه. وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. صاحب الطاعه، صاحب العبادة، صاحب الخلق الحسن، الناس لا يفرون منه. الناس يفرون ممن؟ يفرون من غليظ الطبع، يفرون من الجاهل، يفرون من السفيه. أما الحليم العليم الإنسان، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف. قال: وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. هذا من حسنات الطاعات أيها الإخوة. فمن البيت 93 إلى 95 بعض مآثر الحسنات العاجلة، بعض مآثر الحسنات العاجلة. وأنت الآن لم تعرف بعيب، يقول له أنت الآن توك صغير، الحمد لله ما عرفوك بعيب إلى الآن، ما بعت ولا اشتريت حتى يذمك الناس ما جاورت ولا تزوجت حتى يذمك الناس، ها؟ أنت الآن صغير إلى الآن، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك منذ نشأت، ثيابك ما دنست بكلام فلان وعرض فلان. ليش؟ لا، متى يتدنس الثياب؟ بكلام الناس. إذا عملت في الدنيا، بعت واشتريت في الدنيا، تزوجت وصاهرت الناس في الدنيا، يصبح الآن عندك ثلاثة أنواع سيتكلمون فيك: العاملين معك، المبايعين والشارين معك، الذين سكنوا وجاوروك وصاهروك وقاربوك، كل هؤلاء سيتكلمون فيك بعد ذلك. أقل عيب منك يرونه أعظم عيب. قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذنشا، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه، ولا خببت. الإضاع الإسراع بالمشي، والخبب أيضا نوع من أنواع المشي وهو دون الإضاع، لأن هناك صور للمشي: رمل، أوضع، خبب. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، إذا ما وخرت نفسك عن الدنيا راح أظافرك تتعلق بالدنيا، مالك مفر. ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ هذه الدنيا الشكل تتعلق فيك، بعدين تبي تخلص نفسك ما أنت قادر. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. يعني الإنسان الذي هو في الصبا بدأ يتعامل، فكأنه يطهر، يدنس طهارة نفسه. ولذلك يقولون: والله أنا تعلمت من الدنيا. وهذا أكبر غلط عند الإنسان، يتعلم من الدنيا. الصح أنك تتعلم من الدين، تتعلم من الدين، تأتمر بأمر الله ورسوله. قال: وصرت أسير ذنبك في وثاق. الوثاق بفتح الواو يعني قيد. وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ إذا أصبح الإنسان أسير الدنيا يصعب عليه أن يفك نفسه. ثم قال من البيت الواحد بعد المئة إلى العاشر بعد المئة ينصح ابنه وينصح طالب العلم المقتبل في عمره: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتة. أول ما ينبغي لطالب العلم أن يخافه في سيره لطلب العلم أن يخاف من أبناء جنسه. كيف يخاف منهم؟ لأنهم قد يكونون سبب من أسباب ترك العلم، هذا واحد. واخش منهم كما تخشى الضراغم. الضراغم جمع ضرغم، والمقصود بالضرغم أو الضراغم الوحوش والسباع، والضرغام اسم من أسماء الأسد. إنسان يخاف من الأسد فيهرب منه. فيقول: أنت إذا صرت تطلب العلم أهرب من أبناء جنسك اللاهين في الدنيا، لا تمشي معهم. كما تخشى الضراغم والسبنتة. السبنتة اسم يطلقونه على الزمان، اسم يطلقونه على الزمان، وقيل هو اسم للفهد. إنسان يخاف من الزمان، تجد أهل الدنيا يركضون وراك: والله أخاف الفرصة تفوتني، أخاف هذه الفرصة تفوتني، أخاف هذه المناقصة تروح علي، أخاف هذا العمل. هكذا يسارع. وخالطهم وزايلهم حذارا، أي خالطهم مع الحذر وزايلهم مع الحذر. زايلهم يعني ابتعد عنهم. طيب خالطهم بحذر واضح، طيب زايلهم بحذر ليش؟ حتى تسلم من كلامهم. لأن الناس إذا زايلتهم: أنا ما أريد أن أمشي معك، خلاص أنت تصبح علكا في لسانهم. لا، حتى طريقة مزايلتك منهم ينبغي أن تكون بحكمة وروية، حذارا. وكن كالسامري إذا لمسته، يعني لو كان جاب تشبيه أحسن من هذا كان أحسن، لأن السامري يقول لا مساس، لا مساس، وهو مقصوده هو كلمة لا مساس، يعني إني لا ألامسكم في دنياكم، هذا الذي يقوله طالب العلم. أما السامري فيقول لا مساس، قيل إنه يقول لا مساس لأنه كان يتألم من مس الناس له عقوبة من الله عليه. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. وهذه مسألة عظيمة، أن الإنسان لا يحمل في قلبه على من أخطأ عليه شيء. تريد السلامة؟ خل قلبك سليم. أخطأ عليك فلان، سلم عليه وأنت العزيز وهو الذليل، والله الذي لا إله إلا. يقول أحد طلاب العلم أن فلان من الناس تكلم علي وسبني وشتمني، يقول فلما رأيته قمت وسلمت عليه، قال والله نزل رأسه فأصبحت أنا العزيز وهو الذليل. هذا واقع، مالك أخطأ عليك خل قلبك سليم، الله يرفعك. وإن جهلوا عليك فقل سلام. طبعا تقول سلام، لا تجهل مثل الجهل، سبوك لا تسب، شتموك لا تشتم، لعلك سوف تسلم إن فعلت، قطعا ستسلم، لأن السلامة سبب لحصول السلامة. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت. وهذا استفهام بمعنى الاستبعاد. ومن لك، أي كيف لك بالسلامة في زمان تنال العصمة، يعني تكون بعيد عن ألسنة الناس. العصم بمعنى الحفظ من ألسنة الناس، تنال العصمة أي من ألسنة الناس، تنال الحفظ من ألسنة الناس إلا إن عصمت، فالمعصوم من عصمه الله. ولهذا يقول الإنسان أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، يعني لا تعصمني من الشيطان الرجيم، فيطلب الإنسان العصمة من الله عز وجل. ولا تلبث بحي فيه ضيم، وهذه قضية مهمة في لطالب العلم في البقاء، لا يبقى الإنسان في مكان الناس لا يبالون به، أقرب الناس يجافونه، أبعد الناس يلومونه، إذا ماذا تفعل في هذه القرية؟ أرض الله واسعة. ولا تلبث بحي فيه ضيم، يعني تجد أن الناس لا يبالون فيك، لماذا تمكث؟ أرض الله واسعة. يميت القلب إلا إن كبلت، يعني أنت الآن تبقى في مكان يكون هذا المكان سبب لموت قلبك، لا يعينونك على طلب العلم، على حضور الدروس، ما عندك مجالس علم، يموت قلبك، فلماذا تلبث؟ إلا إن كبلت. وكبل فلان أي بمعنى وضع الكبل في يديه وهو الحديد، وأصبح مكتوف اليدين. وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. الإنسان الذي لا يجد طلب العلم ولذة طلب العلم عليه أن يغرب ويشرق في طلب العلم. انظر الشيخ صالح العصيمي، الشيخ صالح العصيمي ما ترك عالما في الشرق ولا في الغرب إلا وذهب وطلب منه العلم، زار الهند مرات وكرات، حتى ذهب إلى شنقيط مرات وكرات، ذهب إلى بلاد في أفريقيا ما تظن أنت أن يوجد هناك علماء هو ذهب إليهم. غرب فالتغرب فيه خير، وفشرق إن بريقك قد شرقت، يعني في بلدك ولم تستطيع أن تطلب العلم. فليس الزهد في الدنيا خمولة، أنت الآن عندك إجازة شهر مثلا في السنة، يا أخي روح اطلب العلم، اذهب إلى المدينة إلى مكة اجلس، لازم العلماء والمشايخ. فليس الزهد في الدنيا خمولة، لأنت بها الأمير إذا زهدت، لأنت بفتح اللام الزهد، فليس الزهد في الدنيا خمولة، مو معنى الزهد أنك أنت تصير في الدنيا غير مذكور، لا، لأنت بها الأمير إذا زهدت. الزهد في الدنيا حقيقتها هو نبذ الدنيا وعدم اللهف وراءها، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. الإنسان الزاهد في الدنيا يكون فوق الأمراء، لماذا؟ لأنه لا يبالي بالدنيا، لأنه لا يبالي بالدنيا. لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. أسلم الناس عند الله عز وجل رجلان، رجل نظره بعيد عن الدنيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وازهد في الدنيا يحبك الله. والثاني الذي يموت وليس في قلبه غل لأحد أو غش لأحد، فهذا فوق الناس. قال: وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. وإن أكرمتها، ليكرم الدنيا وينظر فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، خلاص. لذلك ينبغي الإنسان يكون كالسلف. كيف كان حال السلف؟ الدنيا في أيديه وليس في جيوبه ولا في قلوبه. الدنيا إذا كان في اليد ماذا يفعل الإنسان؟ يستخدمه، يستعمله. أما كان في الجيب يخزنه، في القلب يظن به. هذه مصيبة الناس اليوم، أن أموالهم في قلوبهم وفي جيوبهم، ثم يريك يديه كأنه محتاج فقير. هذه مصيبة الناس. ثم من البيت 11 إلى 15 ختم المنظومة: جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت. يعني هذه نصائح طيبة مباركة لطالب العلم، ينبغي له أن ينتصح بها ونذكر نفسه بين الفينة والفينة بها ويرددها. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلته. يعني يقول أنك أنت أراك يعني مهملا، لا تطلب العلم، تضيع وقتك. ولا يغررك تقصيري وسهوي، ها مو تقول والله أبوي وشيخي مقصر. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وقد أردفتها 9 حسانا، يعني 109 أبيات. وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. إذن 906 كم يصيرون؟ 215. وكانت قبل ذا 106، إذن 9 أبيات وقبلها 106، المجموع 116. لكن الموجود عندنا كم؟ 115. يمكن في بيت ساقط. وصلي 9 و106، صح 115، أحسنت. وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. عترة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته المؤمنون السائرون على دربه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح.